الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنه لا توجد أي مفاوضات مباشرة مع أمريكا، وأنها ترفض القرصنة البحرية لنفطها وستقطع أيدي المعتدين. مقتل مستوطنة وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار لمقاومين فلسطينيين قرب الخليل. والمقاومة الفلسطينية تبارك عملية الخليل وتعتبرها ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الاحتلال. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان عن التوصل لاتفاقيات مع نظيره الماليزي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية. وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ماليزيا زامبري عبد القادر أنه أجرى مناقشات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك بعض القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في طهران في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية دعا رئيس وزراء ماليزيا لزيارة طهران، فيما تلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الدعوة لزيارة كوالالمبور. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه ليس هناك برنامج لعقد لقاء بين الرئيسين الإيراني والأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في أي مكان آخر. وقال ناصر كنعاني أن المفاوضات بين البلدين غير مباشرة وفي إطار قضايا محددة كتبادل السجناء ورفع القيود عن الأصول الإيرانية. كما اعتبر ناصر كنعاني السيطرة على شحنات النفط الإيرانية التي تحملها الناقلات مثالا بارزا للقرصنة البحرية، وأكد بأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي اعتداء على حقوق شعبها، مشددا القول على أن عهد أضرب وهرب قد ولى، وسنرد على القرصنة البحرية لنفطنا وسنقطع أيدي المعتدين. قتلت مستوطنة وأصيب آخرون بجروح، بينها إصابة خطرة صباح اليوم في عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. واستدعى جيش الاحتلال مروحيات عسكرية إلى منطقة إطلاق النار بحثا عن منفذ أو منفذي العملية. ووصفت القناة 13 الإسرائيلية العملية جنوبية الخليل بأنها عملية إطلاق نار أخرى قاسية، إذ أنها جاءت بعد مقتل مستوطنين إسرائيليين السبت بعملية إطلاق نار قرب حوارة جنوبية نابلس في الضفة الغربية المحتلة. باركت الحركات الفلسطينية عملية إطلاق النار البطولية قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح خطيرة، مؤكدة جهوزية المقاومة وحضورها الدائم للدفاع عن المقدسات. وأكدت حركة حماس أن عملية الخليل تتزامن مع الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى في رسالة تحذير على أن الأقصى خط أحمر ومحاولة هدمه ستفجر المنطقة برمتها. ومن جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية أن العملية تأتي في ذكرى إحراق المسجد الأقصى من قبل الصهاينة، وإذانا باستمرار الرد المباشر لردع العدو في كل الساحات، فيما تبنت كتيبة جنين عملية الخليل البطولية. وحول كتيبة طول كرم المتألقة في مخيم نور شمس في المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، نستمع لهذا التقرير.
لم يرى المقاتلون في مخيمات الوطن على مدار عقود من محاولات إحياء عملية السلام نتائج واقعية.
والله إننا لن نرى في فوهات برندقنا إلا أبواب المسجد الأقصى وسنفتحها بإذن الله، ولن نساوم ولن نخشى كل أسلحتهم، أسلحة الدمار لن نخشاها، لن نخشى الدمار في وسط النهار بإذن الله، تالله لن نخشاهم لو ملأت أساطيلهم البراري والأجواء والبحار، والله لن نساوم لو قطعوا الرؤوس من على الأجساد، لو مزقونا أشلاء، لو علت أصواتهم، لو حلقت طائراتهم، لو هدموا الديار، لو قتلوا الصغار، لو ذبحوا الكبار، لن نساوم ولن نسجل التاريخ أن هذا الجيل باع وساوم وتخاذل بإذن الله عز وجل.
على غرار كتيبة جنين، ظهرت كتيبة طول كرم في مخيم نور شمس بعد أن فجر شرارتها الشهيد سيف أبو لبدة. الجديد في المخيمات الفلسطينية التي ظنت ما تسمى إسرائيل بأن آلياتها العسكرية نجحت في ردعهم، نبت من بين زقاقها مقاومين، فصار في كل زقاق وفي كل مخيم حراس ليس لهم هما سوى افتداء حرية بلادهم. المشهد المقاوم إذن صار جليا في جنين وطول كرم وعلى امتداد الوطن، ولرواية صيغ عديدة ولكنها رواية واحدة: القضاء على آخر استعمار في التاريخ. في حقبة الانقسام الفصائلي الفلسطيني، نهج الشبان في المخيمات الفلسطينية نهج المقاومة وسلكوا الطريق ذاته، طريق مجابهة الاحتلال، كما لم تمنعهم اختلافاتهم الأيديولوجية أن تكون أياديهم على زناد بندقية واحدة.
أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الأقصى كما كل فلسطين هو حق خالص للمسلمين في كل بقاع الأرض، لا يقبل القسمة ولا التهويد. وشددت الحركة خلال بيان لها في الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك على أن تحرير المسجد الأقصى ليس مهمة الشعب الفلسطيني وحده، بل هو واجب على كل الأمة العربية والإسلامية ولا يسقط بالتقادم، بل يجب أن يكون على رأس أولويات الأمة. وقالت الحركة أن الواجب الديني والوطني والأخلاقي يحتم علينا جميعا مواجهة وإفشال كل مخططات ومشاريع التهويد والاستيطان والاحتلال. تصاعدت وتيرة الاشتباكات في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما شهدت سماء البلاد تحليقا مكثفا للطيران التابع للجيش. وقالت مصادر محلية أن مدفعية الجيش السوداني والطيران الحربي نفذ اليوم قصفا على مواقع قوات الدعم السريع بمدينة أم درمان. وأضافت أن الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع خلال اليومين الماضيين كانت من أعنف أيام القتال في منطقة سلاح المدرعات بالخرطوم. وفي سياق متصل، أعلن الجيش السوداني اغتيال اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر الصائم قائد الفرقة 16 مشاة بالجيش السوداني في مدينة نيالة غربي السودان. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم القبض على 4 إرهابيين في 3 محافظات في البلاد. وفي بيان لجهاز مكافحة الإرهاب أنه استنادا إلى معلومات استخبارية تم إلقاء القبض على 2 من المطلوبين في محافظتي سليمانية ونينوى، إضافة إلى 2 في العاصمة بغداد، موضحا أن عملياته متواصلة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن. وفي وقت سابق اليوم تم اعتقال 5 إرهابيين من تنظيم داعش في محافظة نينوى شمال البلاد. وعلى صعيد آخر، قالت الحكومة الفرنسية أن جنديا فرنسيا لقي حتفه في العراق، وهو ثاني عنصر من القوات الفرنسية يتوفى في العراق خلال 3 أيام. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو. وأفاد بيان أن نظم الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق منطقة موسكو وتم اعتراضها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية. ووفق البيان، تحطمت الطائرة المسيرة في مقاطعة أوتين سوفو، كما أكدت الوزارة تدمير طائرة مسيرة ثانية في أجواء منطقة إسترا في مقاطعة موسكو بعد وقت قصير من تدمير الأولى. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنه لا توجد أي مفاوضات مباشرة مع أمريكا وأنها ترفض القرصنة البحرية لنفطها وتتقطع أيدي المعتدين. مقتل مستوطنة وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار لمقاومين فلسطينيين قرب الخليل. والمقاومة الفلسطينية تبارك عملية الخليل وتعتبرها ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الاحتلال. وللمزيد من الأخبار زور الموقع الإلكتروني arabicradio.net. هذا خالد عبد الله يحييكم والسلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل وأهلا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج أحبتنا الكرام، تونس بين فكي كماشة التطبيع والاستقلال السياسي. في ظل تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد بأن العودة إلى مقولته الشهيرة بأن التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة، هل سيبقى سعيد على رأيه أم أنه سيضطر في نهاية المطاف إلى التراجع؟ طبعا طرحنا هذا الموضوع، وفي تونس نتحدث لأن هناك ضغوطات من الأطراف الأوروبية، وعبر صندوق النقد الدولي تضغط على تونس لتقديم القروض وطرح موضوع الاستثمارات شريطة القبول بالتطبيع. ندعوكم للتواصل معنا والمشاركة بآرائكم في هذا البرنامج أحبتنا، وذلك على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الهاتف الأول 22-01-37-62، رقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. تعتبر قضية فلسطين قضية عدالة وحق في عيون المسلمين، وهي القضية الأولى في العالم الإسلامي. وأما التطبيع مع الكيان الصهيوني يعتبر خيانة للقضية وإهدار للدم الفلسطيني الذي سال في سبيل الحرية واستقلال فلسطين. وفي هذه الفترة من تاريخ المنطقة عاد قانون تجريم التطبيع في تونس إلى الواجهة، حيث يساور القلق الكثير من الأوساط السياسية والاجتماعية التونسية بشأن تنامي موجة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وذلك بعد تصريحات عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الجزائرية بتصريحات تشير إلى وجود قلق من تطبيع محتمل بين تونس وكيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل محاولات من قبل جهات خارجية للضغط على تونس ودفعها نحو ذلك عبر ضغوطات مالية واقتصادية تمارس على الحكومة التونسية وعروض استثمارات وقروض مشروطة بقبول التطبيع. في هذه المرحلة التي تقوم فيها لجنة الحقوق والحريات في البرلمان بدراسة مشروع قانون يطالب بتجريم تلك الخطوة، مستقوية برؤية الكثير من التونسيين بأن تمرير القانون مسألة مبدئية، لا سيما في ظل تمادي الاحتلال في جرائمه وسكوت الدول المطبعة. المراقبون يرون أنه في ظل تعبير أطراف في تونس بينها جهات سياسية كالاتحاد العام التونسي للشغل بتأكيدها على ضرورة محاصرة مراكز التأثير الصهيونية عبر استراتيجية واضحة يتم متابعتها للتأثير على الدوائر الموالية للتبريرات الصهيونية، وكذلك الانسجام الحاصل بين الموقف الشعبي والرسمي التونسي وعدم وجود أي مبررات للسير نحو التطبيع، وتأكيد كافة الأطراف على المصادقة على قانون في تجريم ذلك. يتضح بأن الشعب التونسي الذي يرفض التطبيع منذ الاستقلال يعتبر أن مبادئ الثورة التونسية تقوم على مقاومة الاستعمار والتصدي لكل محاولات إذلال الشعوب. وفي الوقت الذي يدرك التونسيون أن مساندة قضية فلسطين هي جزء من ثوابتهم الوطنية والإنسانية، فإن الشارع التونسي يظل مناهضا لأي محاولات للتنازل عن موقف بلاده تجاه الكيان الصهيوني. وتعتبر مساندة الجزائر لتونس ومخاوفها في هذا الصدد مهمة لتعزيز قدراتها على مواجهة الضغوطات الرامية لفرض أجندة التطبيع بشكل أفضل. ومن خلال التأكيد المشترك على الثوابت والمبادئ المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتنسيق المواقف تجاه الممارسات المعادية للعدالة، يمكن للجزائر وتونس أن تحد من محاولات الضغط غير المشروعة، وأن التطبيع مع الاحتلال سيبقى خطا أحمر لا يمكن المساس به في تونس. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج في لقائنا صدى المغرب العربي عبر أثير إذاعة طهران وتونس بين فكي كماشة التطبيع والاستقلال السياسي. أشرنا مستمعين الكرام أننا سوف نتوقف حقيقة عند هذا العنوان، ونظرا للضغوطات التي تأتي من قبل الجهات المختلفة لربما الدول الأوروبية تحديدا التي تضغط بشكل واضح على مسألة أننا سنخرج تونس من هذه الأزمة التي تعيشها وسنعطي قروض مالية لهذا البلد شريطة القبول بالتطبيع. لكن تونس لربما أشارت عدة مرات، يعني الشعب التونسي وكذلك الرئيس التونسي قيس سعيد، على أنه التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة. لكن يبقى السؤال، هل ستقبل تونس ذلك أم أنها قادرة على عبور هذه المرحلة بدون أي قروض وعلى أي أسس؟ أكد عبد القادر بن قرينة رئيس حكومة البناء الجزائرية على وجود قلق من تطبيع محتمل بين تونس وكيان الاحتلال الإسرائيلي. يعني البرلمان التونسي أعلن عزمه دراسة مشروع قانون يطالب بتجريم التطبيع، هل سيفلح في تمرير هذا القانون وفي ظل تمرير القانون هل ستواصل الجهات الخارجية ضغوطها أم أنها ستكف عن هذه السياسة الخرقاء التي نشاهدها في هذا البلد؟ اسمحوا لي أتوقف في هذه اللحظات مستمعين الكرام، وقد تنضم إلينا ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم
الله،
وحياكم
لكل الناس العاملين في هذا القرار، حياكم
الله. شكرا جزيلا دكتورة سهام، ونحن نحييك لقبول الدعوة معنا والحضور مجددا في هذا البرنامج. في ظل تأكيد الرئيس التونسي دكتورة يعني قيس سعيد قالها ويقولها دوما هذه المقولة الشهيرة بأن يعني التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة، هل سيبقى قيس سعيد على رأيه أم أنه سيضطر في نهاية المطاف إلى التراجع نظرا للأزمة والأزمات حقيقة التي يعاني منها تونس؟
باعتقادي أن مسألة التوقيع أو مسألة المشاهدة على تشريع القانون والرغبة في التطبيع تعتقد الضوابط، يعني أن هذه فرصة مثالية في الحقيقة لكي يصدق على هذا المشروع ولكي يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، خاصة أن الآن الأجواء حتى التعبير في شمال إفريقيا يعني هناك ضغط خارجي مستمر على دول المنطقة، خاصة الدول التي لا تطبع ولا تعتمد بالخيان، وأيضا حتى بالنظر إلى الظروف الداخلية قد تكون مسألة الإمضاء أو التوقيع أو المصادقة على مشروع قانون مكافحة الأمضاء أو التطبيع ربما أيضا فرصة لكسب دخل شعبي جديد، أعتقد أن الرئيس في حاجة إليه في هذه الفترة. طبعا بالتأكيد أن هذا البرلمان أنا لا أعتقد أن هذا البرلمان يعني سيدخل تأريب هذا المشروع، أو قد يكون هناك خلافات أو قطع بعض الخلافات بين النواب في الجلسة العامة عند قراءة هذا المشروع. باعتقادي أن مشروع القانون سيمرر، وربما هذه الفرصة أيضا لكي تنهض بعض الجهات الشعبية وبعض الحركات السياسية والأحزاب، ربما تستغل فرصة أيضا لإعطاء هذا القانون بالتدريب عن مستوى الساحة السياسية، وأنني أعلم أن هناك الكثيرين من الآن بمشروع من يقفون في جبهة المعارضة، فيتهمون الرئيس بأنه يعني يقوم بنوع من البروباغاندا ليكسب بعض النقاط على حساب
الملفات الشائكة والمعقدة. نعم دكتورة. طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا بالدكتورة سهام عزوز، وأنا أعتذر طبعا لرداءة الصوت الذي كان يصل إلينا مستمعينا الكرام. إن شاء الله نحاول أن نستقبلها من جديد دكتورتنا دكتورة سهام عزوز حتى تتحدث لنا عن ما يجري في تونس حقيقة والضغوطات الحالية على الرئيس التونسي قيس سعيد فيما يخص بمسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني. ولكن اسمحوا لي أن أتوقف مع هذه المشاركة والمساهمة التي وصلتني من الأخ الفاضل أبو محمد مهدي، استمع إلى رسالتك يا أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل الضغوط التي تمارسها أمريكا ودول الغرب وأدواتها في المنطقة على تونس، خاصة في مجال عدم الاستقرار السياسي في تونس، الغرض من ذلك إرغام تونس على الرضوخ للتطبيع مع الكيان الصهيوني، فما بين فكي كماشة التطبيع والاستقلال السياسي توجد أو تحضر المؤامرة على تونس الشقيق، وغالبية الشعب التونسي يرفض التطبيع البتة. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياك الله أخي الكريم أبو محمد مهدي على تواصلك معنا وإرسال هذه المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها. طبعا طرح أيضا سؤال إن شاء الله إن التحقت بركبنا من جديد دكتورة سهام عزوز نطرحه عليها أخي الفاضل. أتوقف عند هذه الوقفة أعود لكم إن شاء الله من جديد أحبتنا.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وفي هذا البرنامج صدى المغرب العربي نتوقف حقيقة بإزاء محورنا تونس بين فكي كماشة التطبيع والاستقلال السياسي، هذا العنوان الذي حقيقة يجب النظر طبعا إلى ما يجري في الساحة التونسية، رأي الشعب التونسي كيف يكون، كما أشرنا البرلمان التونسي الآن بدأ واعتزم لدراسة مشروع قانون يطالب بتجريم التطبيع، ويعني إن تم تمرير هذا القانون وهل سنشاهد، يعني ما زلنا سنبقى ونشاهد مواصلة الجهات الخارجية لضغوطها في هذه السياسة الخرقاء ودفع تونس إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. أكدت أطراف في تونس يعني بينها جهات سياسية كالاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة محاصرة مراكز التأثير الصهيوني عبر استراتيجية واضحة يتم متابعتها للتأثير على الدوائر الموالية للتبريرات الصهيونية. ما هو القصد حقيقة من الدوائر الموالية للتبريرات الصهيونية؟ هذه أيضا يعني هذا محور سنحاول الوقوف عنده، وأيضا إلى جانبه ما يؤكد من قبل أو تم تأكيده من قبل رئيس حركة البناء الجزائرية عبد القادر بن قرينة، الذي أشار إلى وجود قلق من تطبيع محتمل بين تونس وكيان الاحتلال الإسرائيلي. كما تعلمون هناك ضغوطات سياسية كبيرة الآن، ضغط سياسي كبير حقيقة على الرئيس قيس سعيد، وتونس تعيش أزمة صعبة جدا فيما يخص بالخبز وكذلك فيما يخص بالوضع السياسي القائم في هذا البلد، نظرا لحقيقة استقالة والتنحي عن القدرة التي شاهدناها من قبل رئيسة الوزراء نجلاء بودن. كيف ستكون الأمور ومسار حقيقة هذه الأمور على الأوضاع التونسية؟ وعادت إلينا مستمعين الكرام ضيفتنا دكتورة سهام عزوز، اسمحوا لي أنتقل إليها من جديد. دكتورة نحن معك وكنت تتحدثين عن البقاء تونس على هذا الرأي، التطبيع مع العدو خيانة، ونظرا لمحاولة الأطراف الأوروبية عبر صندوق النقد أنها تضغط على تونس وتقدم القروض لها شريطة القبول بالتطبيع، هل ستقبل تونس ذلك أم أنها قادرة على عبور هذه المرحلة بدون أي قروض؟
اعتقادي أن رئيس قيس سعيد يعتبر مسألة التطبيع ربما يأخذها حتى على عقل شخصي كرئيس سياسة وكرئيس دولة، يعني هو في الحالة الانتخابية في 2019 عندما تقدم للانتخابات الرئاسية كان دائما يصر على هذا المسار، يصر على مسار والانتظار كل السياسات والخطط والمشاريع الصهيونية التي إلى منطقة شغائف ليبيا. يعني نحن كنا قد حدثنا في السابق عن التطبيق وقلنا أن هذا التطبيق هو المنطقة ودور الجيران وطعن في الحقيقة على شغائف ليبيا وضعها في أسمائها. يعني وجود التلاعب السوداني وجود الدخول الاستخباراتية والأمنية تحركاته وجود على الحدود مع الجزائر تركباته في جنسيات بالسفر الأوروبية أو أمريكية وربما حتى بالدخول إلى تونس حتى هذه الزمرزات بإتهام السلاح وغيرها هذا في الحقيقة يجعل الساحة التونسية ساحة مكشوفة وساحة الضحى للمنطقة الإسرائيلية للمشاريع الكونية. وهذا ربما أيضا بشكل أو بآخر يحقق ليس فقط الرئيس كل الوطنيين وكل المواطنين الذين حقيقة هم يعرفون أن مثل التطبيع أصبحت الآن مسألة مصيرية. يعني أن نصدر عن صندوق النقد الدولي يعني أنا اليوم كنت أقرأ شيء لو علاقة بصندوق النقد الدولي ولكن الآن بعد صندوق النقد الدولي اللجنة تدرس كيف كيفية الضغط على الدول من خلال طرد سياسات لها علاقة بالتوجهات السياسية. يعني الآن أصبح صندوق النقد الدولي يحدد الدول التي تحتاج إلى قروض أو التي هي مرتبطة بالتزامات مع صندوق النقد الدولي إذا لم تقبل مثلا بتبني سياسة حماية الجنسية في مجتمعها وفي دولتها هذا سيؤثر على الجميع أن تتحصل على قروض وتتحصل على مساعدات ودعم من صندوق النقد الدولي. مثلا في أيضا هي من العناوين التي تستخدم هذه المواقف للنظر على الدول وأعتقد أن في المفاوضات التي سجلت أو تجمدت مع صندوق النقد الدولي وبدأت بوصول قيس سعيد للرئاسة ضعف موضوع التطبيع وحتى حاولوا بطريقة أو بأخرى طرحوا بطريقة ناعمة وسلسة عندما أتى إلى تونس وجود وليان مختلطة من المفكرين ومن الأدباء ومن يعني فكر وإلى آخره أتوا بزيارات مخصوصية إلى تونس تحت شعارات مختلفة واستقبلهم الرئيس وطرحوا فكرة التطبيع عليه بمسألة بطريقة يعني مبشرة لكنه كان جيد جدا في الحقيقة أنه ليقع في هذا الطرح واعتبر أن هذا خيار هو خيار مصيري وهو خيار لا يعني تونس وحدها هو خيار يعني الأمة كلها وعند الشعب التونسي في معظمه هو وعي لهذه المسألة الحساسة وهو قد الوحداش في الحقيقة ليس لأن مطلب تبني قانون مراقبة التطبيع ليس مطلبا جديدا منذ 2015 كان هناك مطالب كان أول صوت يخرج في المظاهرات الشعبية في شوارع تونس العاصمة كان يطالب بضرورة تبني قانون مراقبة التطبيع والاعتراف بالكيان ويدعم ويدافع عن القضية الفلسطينية لأن القضية المصرية لكل الأمة ليس فقط الفلسطينيين. وبالتالي في اعتقادي أن هذه الخطوة صحيح أنها تأخرت كثيرا وكان متوقع من أن يتم تبني هذا المشروع منذ وصول قيس سعيد إلى البارحة خصوصا أنه استخدم هذا الشعار في حملته الانتخابية ولكن اعتقادي أنه الآن أيضا أصبح ضروري جدا أن يكون هناك قانون فاعل على الأرض على الأقل تكون هناك آلية قانونية تبني الشعب التونسي وتقف في وزن كل المحاولون أن يدخلوا التطبيع بطرق قاعدة سواء كان عن طريق الاستثمار أو السياحة أو المشاريع أو الأموال يعني مجموعة النقد أو إلى آخره حتى التطبيع الصحفي وعبر الإعلام وعبر السوشيال ميديا وإلى آخره. هناك الكثير والكثير من مجلات الإعلام ومن التنانين ومن الذين يعملون في مجال الفن والدراما وإلى آخره تورطوا في الحقيقة سواء كانوا يعلمون أو لا يعلمون تورطوا في مشاريع حكمة ولا تنزيل حسب أن تخدم مسألة التطبيع. لذلك في اعتقادي أن هذا نقول خطأ وهناك الكثير من القوى الوطنية التي لكي يقع هذا القانون ويصبح
دكتورة نعم، هذا القانون الذي يعني إن شاء الله البرلمان التونسي أعلن عزمه دراسة هذا المشروع وإن شاء الله يفلح في تمرير القانون، لكن هناك تأكيد أو مقولة على لسان عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الجزائرية أشار إلى وجود قلق من تطبيع محتمل بين تونس والكيان الاحتلال الإسرائيلي، على أي أسس يعني يتم هذا الكلام؟
طبعا تأكيد أن هناك محاولات كثيرة بطرق مختلفة لتأمين التطبيع بشكل سلس، يعني لا ننسى أن هناك للأسف بعض القوى الإقليمية
نعم
وتحديدا بعض القوى العربية التي تدعي أنها تساعد رئيس التعديل وأنها منذ بداية يعني قرارات 25 تموز 2021 كانت متعنده بشكل اساسي لابعاد حركه النهضه وابعاد الاسلاميين او الحركه الاسلاميه او حركه الاخوان المسلمين من السلطه. طبعا هذه القوى المعروفه يعني الشعب السوري في الاوقاف والداعيه حتوى الى مصر والامارات، فكانت دوله ضعيفه تفكير كدور اساسي كبير جدا من الناحيه الاقتصاديه بروباغندا الإعلامية التي تدعي دعم الرئيس ودعم خياراته وإلى آخره، وهم الذين بنفس الوقت يستخدمون كل الأدوات الناعمة التي من خلالها يحاولون تطويع الرئيس للقبول بمسألة التطبيع بشكل يعني متورط في هذه المسألة بدون أن يعلن ذلك بشكل علني. أمام الشعب الذي انتخبه والذي لا يزال يحبها بنسبة كبيرة يدعمه في هذه السياسة، في اعتقادي أن هناك رغبة الآن بعض هذه الأدوات الإقليمية تحاول أن تستخدمها، إضافة إلى أن الحق داخليا محليا هناك بعض الأطراف الذين ليس من مصلحتهم أن يمرر مثل هذا القانون ومثل هذا المشروع.
طيب دكتورة نعم أنا أكتفي بهذا القدر من كلامك وأستميحك عذرا لقطع الكلام نظرا لرداءة الصوت الواصل إلينا، وأعتذر أيضا المستمعين الأكارم هذا الأمر. شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان كانت معنا في هذا اللقاء.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. صدى المغرب العربي.
نعم حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، ومرة أخرى نشكر لمتابعتكم الطيبة لهذا البرنامج. حقيقة أشارت الدكتورة سهام عزوز إلى أمور عدة، بأن تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية وأزمة سياسية وأزمة أيضا جانب آخر أزمة المهاجرين الذين يدخلون هذا البلد، وحقيقة تحتاج إلى العمل مع الجهات المختلفة، لربما هذه الجهات هي التي تأتي لحقيقة تضغط على تونس بأنها تحاول أو تحل مشاكلها إن جاءت وطبعت طبعا مع الكيان الصهيوني شرط يعني حل مشاكلها يكون هذا. لكن الرئيس التونسي ما زال على كلامه، وأيضا هو الذي جاء واتهم كارتلات وشبكات إجرامية بتأجيج الوضع في بلاده سعيا لجعلها رهينة لإرادة غيرها أو لإرادة غير البلدان الصديقة لتونس. قال الرئيس التونسي أننا اليوم على جبهة القتال لتحرير تونس. يعني قال الرئيس التونسي يكفي العبث بالشعب التونسي، ومن لا يقدر أن يكون بحجم المسؤولية وفي خدمة الشعب التونسي فعليه المغادرة وترك مكانه لمن هو قادر ويشعر بالمسؤولية تجاه الوطن. لفت الرئيس التونسي، وهذه طبعا ضرورة ملحة، إلى العمل بشكل جماعي وبنفس القوة وبنفس العزيمة للتصدي لهذه المافيات والكارتلات والشبكات الإجرامية التي تسعى بكل الطرق على تأجيج الأوضاع، كانت اقتصادية، مسألة الخبز. يعني الرئيس التونسي يقول الخبز متوفر، لكننا كل يوم نسمع للأسف عن إخفاء أطنان من القمح، ومن يخفيها يأتي ليتلاعب بقوت الشعب. والأمر نفسه بالنسبة للأدوية والقهوة والسكر والملزومات العادية للعمل، ولا يكاد يمر لا يتم اختلاق أزمة حقيقة. هكذا من يريد أن يعطل الإدارات، يريد أن يعطل الخدمات للمواطنين بعلل واهية واضح، وهو الذي يريد أن يقدم حقيقة مشاريع العداء وخططهم لجر تونس إلى المتاهات ومسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني. نشكر لكم السمعين الكرام حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى نهاية حديثنا في هذا البرنامج، حتى اللقاء قادم في أمان الله.
ملحمة عاشور وبهاي الفوادي ضج صوت المنادي دستورك لكل حور يضل دستور تعشق ذبيحك بمذبحك للحور وتبوس الأيادي قبضات الهنادي الله أعلاك سرين العليا إن شاء مولاك أن تحيي ذكرايا والنخبة الأنقاذ للعروة الوثقى في كربلا تبقى رمزا لفحوى بالطف غديت تتناحر النيات أحياء الضمير تقابل الأموات وشفوف المناية تومي على البرايل ينباب المخيم جلجلت الأصوات للكلفات إحنا يا أبو الكلفات صفينا النوايا بغربة للضحايا يا أيها المولى والله الله بالأنفس الأغلى حبا فدينا كن واثقا فينا لا شيء يثنينا فالله حامينا لا رب إلا Yeah. والطاعة عهد علينا الساعة الساعة يا صفوة الله.
إيه زينب تقلها ابشري بأكرام مخلوقين إلكم صفوة الخدام من هاي الخدامة مصدر كل كرامة خل جفنك يغمض وبأماني نام بيوت الله ذني ومعاني شوف خيار خل تخفى بسلامة نسوان الإمامة يا شبلة الليثي يا عطر ذكرى لا أول الغيثي والصبح مجرى في مطلع الفجر من غيمة النحر ما أقول وفا يجري سعدا لسقيا
بالسبع والطاعة
تربات الصميدة يا اخت عباس واحدنا اخوة ومرجلة واحساس والخاطر حبيبة ما يهمش يصيبة تعجين جزينب واحنا صرنا الراس كنز الباري انتو واحنا ليح والراس درعج هالكتيبة بالساعة الرهيبة لو جاءنا الموت أهلا بالرقيا يعلو لنا صوت حيا وحيا انشودة القلب في مسرح الحرب بالطعن والضرب الحال والآهات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في لقاء آخر يتجدد معكم عبر برنامجكم من المكتبة الإيرانية، وكلنا أمل في أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. ندعوكم لأن ترافقونا في هذه الجولة.
أيها الكرام، كتاب هواجس امرأة إيرانية حول الحرب العالمية الثانية من إعداد الكاتب مسعود كوهستاني نجاد يعتبر من جملة النصوص المتبقية للدكتورة هما إمامزادة، والتي كتبتها بين العامين 1943 و1945 من القرن الماضي.
كتاب هواجس امرأة إيرانية بشأن الحرب العالمية الثانية يمثل مشهدا للأفق المظلم الذي كان يعاني منه مجتمع يعاني من ويلات حرب ضروس، وهو يتناول أوضاع النساء الإيرانيات في فترة من فترات التاريخ المعاصر، ويتألف من 4 فصول هي كتابات اجتماعية وسياسية واقتصادية، وكتابات دينية، وكتابات حول المرأة والقصص، مع مقدمة كتبها معد الكتاب مسعود كوهستاني نجاد. نقرأ على الغلاف الخلفي للكتاب حول أوضاع إيران خلال الحرب العالمية الثانية، والتي لخصها الكاتب بقوله:
إن هذه الحرب تعتبر من أكبر المحن التي ابتليت بها المجتمعات البشرية، ورغم أن إيران كانت بعيدة عن مسرح العمليات الحربية، فقد تعرضت لهجوم قوات الحلفاء واحتلالها بسبب موقعها الجغرافي المتميز، وذلك في صيف عام 1941. وقد قامت الدكتورة هما إمامزادة بتدوينها خلال سنوات الحرب بشأن مخاوف النساء الإيرانيات وهواجسهن فيما يتعلق بهذه الحرب. وكانت هذه الكاتبة التي شاهدت بأم عينيها الآفاق الحالكة المهيمنة على البشرية تفكر في أوضاع مجتمعها وبخاصة النساء.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
مستمعينا الأفاضل، يذكر معد كتاب هواجس امرأة إيرانية مسعود كوهستاني نجاد أن الدكتورة هما إمامزادة ولدت عام 1907 وكانت امرأة متدينة تنحدر من أسرة علمية، وقد ركزت معظم كتاباتها على أوضاع المرأة في المجتمع الإيراني خلال الحرب الثانية. كما نقرأ في جانب آخر من هذه الإشارة أن كتابات السيدة هما تعبر بوضوح عن مشاعر المرأة الإيرانية المتدينة وردود فعلها فيما يتعلق باحتلال بلدها وما حل به من مشاكل ومصاعب وأزمات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية.
يتناول الفصل الأول من كتاب هواجس امرأة إيرانية، وهو بعنوان المراسلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حالة أعضاء مجلس الشورى الذين تصفهم بأنهم كانوا دما يجلسون في مسرح للأطفال، فيما تحركهم أياد شيطانية للتحايل على أبناء الشعب وعقد الصفقات مع الأعداء. تذكر الكاتبة هما إمامزادة في الفصل الثاني من الكتاب أن أوضاع البلاد في الوقت الحاضر، أي في زمن الحرب العالمية الثانية، يلفها الظلام، والكل نيام بانتظار وصول سفينتهم المعطوبة إلى بر الأمان برغم العواصف والطوفان. وتضيف بأن البعض يعتقد بضرورة وجود حكم استبدادي لمثل هذا الشعب، ولكن الحل يكمن في إيقاظ الشعب وتعليمه وتربيته لقيام حكومة حرة.
ويتناول الفصل الرابع من الكتاب وعنوانه القصص الأوضاع التي كان الناس يعايشونها خلال الحرب العالمية الثانية، كما يتناول مواضيع مثل استخدام المستشارين الأجانب والأوضاع الاقتصادية الصعبة والمعقدة آنذاك، مثل توزيع الخبز والسكر بصورة مقننة وحرمان الإيرانيين من حقوقهم الاجتماعية والسياسية. الشخصية الرئيسة في كتاب هواجس امرأة إيرانية في الحرب العالمية الثانية هي السيدة هما إمامزادة، الطبيبة الجراحة التي تخرجت من جامعة السوربون عام 1930.
يذكر أن السيدة إمامزادة عندما كانت تعمل في الطب في إيران اندلعت الحرب العالمية الثانية، حيث كتبت في هذه الأثناء رسائل تتطرق فيها إلى حقوق المرأة وحق التصويت للسيدات والأدب الإيراني والحرب واحتلال إيران من قبل قوة التحالف. وفضلا عن كتابة تلك الرسائل ألفت السيدة إمامزادة قصة رستم وأفراسياب أيضا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية، كل شكرنا وتقديرنا لكم على طيب متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله بين صفحات رائعة أخرى من روائع هذه المكتبة.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
يا أخي والود متصل بيننا، في الحل والسفر أنت في نفسي جدا نفسي، أنت في سمعي وفي بصري. يا أخي والود متصل بيننا، في الحل والسفر أنت في نفسي جدا نفسي، أنت في سمعي وفي بصري. وإذا ما الدهر فرقنا والنوى أمر من القدر، كنت في نطق الجنان ولو لم تكن في ساحة النظر. وإذا ما الدهر فرقنا والنوى أمر من القدر، كنت في نبض الجنان ولو لم تكن في ساحة النظر. إن يوما لا أراك به ليس في الأعمال، من عمري ظننا في الله أعمق من خلجات النفس والفكر. إن يوما لا أراك به ليس في الأعمار، من عمري حبنا في الله أعمق من خلجات النفس والفكر. وإذا ما بعدت غير بين جسمينا بلا وزر، فلقاء القلب يجمعنا وإذا ما بعدت غير بين جسمينا بلا وزر، فلقاء القلب يجمعنا والجناق بالغ الصبر،
والجناق بالغ الصبر.
سفري أنت في نفسي جدا نفسي، أنت في سمعي وفي بصري. يا أخي والود متصل بيننا، في الحل والسفر أنت في نفسي جدا نفسي، أنت في سمعي وفي بصري،
سمعي وفي
وفي بصري.
التاسعة مساء، هنا طهران.